بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر رجب الفرد من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا الثاني من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة للشيخ الغنيمان حفظه الله. قال رحمه الله تحت عنوان: متى سموا رافضة وكذا زيدية؟ قلت: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندها، والشعب توفي في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أخيه سنة 500 أو قريب من ذلك، فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك، وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم كما يسمون بالخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام المعصوم، فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي: ما رأيت أحمق من الخشبية. أولا، هذه لفتة من الشيخ رحمه الله في نشأة التشيع، أنه زيد بن علي رضي الله عنه إمام من أئمة أهل السنة، تبعه أناس سموا بالزيدية يقولون بإمامة الشيخين، ولكنهم يفضلون عليا على عثمان. ولو كان الأمر هنا لكان الخطب سهلا، لكنهم لما سمعوا زيد رضي الله عنه ورحمه يترضى عن الشيخين عن أبي بكر وعمر رفضوا ذلك، فقال: رفضتموني فسموا رافضة، والذي أتبعه ومشى على منهجه سموا الزيدية. فالزيدية أخف من الرافضة، والزيدية هي أقرب الفرق الشيعية إلى أهل السنة، إلا الخلاف محصور. ودل على هذا التعايش الذي كان بين الزيدية وأهل السنة كالشافعية في اليمن، موطن الزيدية في العصر الحاضر. لكن لما جاءت الرافضة وجاء المجوس، انظروا ماذا آلت إليه الأحوال في اليمن، وماذا فعلت الرافضة في بيوت الله وفي المساجد وفي دور التحفيظ وفي العلماء وفي غيرها مما جعلهم يفسدون الحرث والنسل. الشيخ رحمه الله يقول إن هناك أحاديث بعض الناس قد يأخذها الحماس فيأتون بأحاديث فيها ذم الرافضة، يقول هذا كذب، ما أصلا ما كانت الرافضة لا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على زمن الخلفاء الراشدين، فهذه الأحاديث لا تصح. يعني مع بغضنا للرافضة ما يأتي أحد ويتحمس للإتيان بأحاديث موضوعة ويقول إن هذه إنها وردت في ذم الرافضة، لا. ثم قال إنهم كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إن لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام المعصوم، وينتظرونه، وستأتي خزعبلاتهم حين ينتظرون عند الغار متى يخرج ومتى يقاتل. قال: ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي: ما رأيت أحمق من الخشبية، فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع منه طرفا عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه ونظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه ولما سمع عنهم أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا وبعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه إلى نقل وإسناد. وقول القائل أن الرافضة تفعل كذا المراد به بعض الرافضة، كقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولم يقل ذلك كل يهودي. شوف هذا أيضا من إنصافه، يعني يقول الإطلاق لا يلزم أنه كل فرد يشمل كل فرد، فإن الله لما قال وقالت اليهود وقالت النصارى ما هو بالضرورة أن قال كل يهودي وكل نصراني، لم يقل ذلك كل يهودي، بل فيهم من قال ذلك وما ذكره موجود في الرافضة، وفيهم أضعاف ما ذكره مثل تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل ومشابهة لليهود، ومثل جمعهم بين الصلاتين دائما فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات مشابهة لليهود، ومثل قولهم أنه لا يقع الطلاق إلا بالإشهاد على الزوج مشابهة لليهود، ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم وتنجيسهم لما يصيب ذلك من المياه والمائعات وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود، ولهذا تجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهود. يعني كما أن أشر فرقة في اليهود هم السامرة، فأشر فرقة تنتسب للإسلام هم من؟ الرافضة. ومن استعبالهم التقية وإظهار خلاف ما يبطنون من العداوة مشابهة لليهود ونظائر ذلك كثيرة. الآن سيستدرج في حماقات الرافضة حتى تعلمون أنهم لا عقل ولا نقل، نسأل الله السلامة والعافية. قال ذكر بعض حماقات الرافضة، وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد، مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار. ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. شفت عرفت الآن كيف حبقات وسخبات الرافضة؟ وهم العشرة المشهود لهم بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إيش؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضا أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو 19. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال وكان في المدينة 9 رافضة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع كقوله تعالى في متعة الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى والفجر وليال العشر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ونظائر ذلك متعددة، ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة. شوف هذا أيضا من حماقاتهم، يبغضون رقم تسعة وهم يوالون رقم تسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة المبشرين بيش بالجنة. ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، فإنهم يبغضونهم إلا عليا، وكذلك هجرهم لإسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك. الآن يذبح من اسمه أبو بكر وعمر في العراق، يذبح على الاسم يقتل. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكثر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة ويقول اللهم انجي الوليد بن المغيرة، وأبوه كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. وفي الصحابة من اسمه عمر، وفي المشركين من اسمه عمر ابن عبد ود، وأبو جهل اسمه عمر بن هشام، وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي، وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان اسمه أبيه هشاما، وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمر البدري وعقبة بن عامر الجهني، وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط، وفي الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية بن خلف قتل يوم بدر كافرا، ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم، ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون أسماء اسم من الأسماء لكونه قد تسمى به كافر من الكفار. فلو قدر أن المسميين أن المسمين بهذا الاسم كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها، وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون وهو مع هذا يدعوهم بها. إذن هذه المسألة أيها الأحبة، انظر إلى حماقة الرافضة. الآن في عصرنا يقتلون على اسم أبي بكر وعمر، ويكفرون من اسمه أبي بكر وعمر، فيقول طيب تعالوا ننظر. ومثل قبل قليل في قضية الأطعمة والأشربة كيف كان يعني يضع رحمه الله قواعد، وهذه أيضا اللي لو انتبه لها بعض الشباب المتحمسين الذين أحيانا يحللون ويحرمون بغير برهان من الله. يعني يقول الشيخ يعني مو بالشرط أنه لما يسمى اسم كافر أنه لا يجوز التسمي به، ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أو عاد على مجرد اسم. ثم ذكر الأمثلة التي سمعتموها من اللي كان في الصحابة اسمه يشبه اسم فلان من الكفار، ومع هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بتغيير اسمه ولا ذلك. الأطعمة والأشربة اللي قبل الجبن الكساء كانت أكسية المسلمين بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من صناعات الكفار، هل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنها؟ هذا الأمر أيها الأحبة مما ينبغي أن يستوعبه طلبة العلم ويستوعب شباب الأمة حتى لا يخلط بين الحلال وبين الحرام. لكن تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اسم يوالى عليه ويعاد عليه وهو من منظور الشرع غضب، لما قال الغلام لما تضاربوا غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأسد، مع أنها اسمين إيش شرعيين، غضب صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. إذن ما يقف الإنسان أيها الأحبة أحيانا عند اسم، وشوف كيف عندك في هالصفحتين في مسألة المأكولات والمشروبات ومسألة أسماء الأشخاص، ما يجعل عندك دليل وبرهان في أخذ الأمور بإطارها الصحيح. فما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بتغيير اسمه يا أخوان؟ الذي الاسم فيه دلالة على إيش؟ على سوء أو على تزكية، هذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم بتغييرها. ما وضع العلة إنه اسم كافر ولا يعني هل هناك أشد من فرعون هذه الأمة أبو جهل؟ ما في اسمه عمرو بن ود، ليش ما قال يا عمرو بن العاص غير اسمك علشان لا يصير اسمك مثل اسم أبو جهل؟ هذه قضية أيها الأحبة لازم يقف عندها طلبة العلم، ولازم يقف عندها الدعاء وقفة استيعاب. هو إن كان رحمه الله لكنه هذا من فضل الله على هذا الشخص، هو بحر يتدفق من العلم. هذه المسألة وإن كان المسألة أنها في الرد على الرافضة وكشف حبقات الرافضة، لكننا نستفيد منها في أن رأينا من بعض الشباب المتحمس من قد يحلل ويحرم بغير برهان من الله. فمثل يعني استحضار هذه الأسماء التي للصحابة والتي للمشركين وهي لم يغير الاسم أو أسماء ما كان صلى الله عليه وسلم يستخدمه ويأكله هو أصحابه وهي بصر الكفار، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له حتى يكون هناك أخذ للأمور على وجهها الصحيح. بينما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من الأسماء ما فيه علة توجب التغيير، إما رفعة وتزكية وإما سوء وقبح والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم أنهم منافقون، ومع هذا لم يدعوهم بها، ومع هذا وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى بها أولاده، فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام. هذه نقطة مهمة جدا. فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. هذا ترى رد على بعض المترطعين الآن. فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم بذلك على أنه منهم، والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم، فلا يدل على أن المسمى من أهل السنة، ولكن القوم في غاية الجهل والهوى. وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض. هذا أيضا من إنصافه رحمه الله. شوف الرافضة، ما يوجد شخص في تاريخ هذه الأمة دمغ ورد على الرافضة مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يكرهون مثله. الخميني لما قامت ثورته كان يقول مقولة: من أحرق منهاج السنة وجبت له الجنة. هذا كان شعارهم ورأينا هذا ونحن من سكان مكة أيام ما جو في إبان الثورة، كانوا يحرصون أعداء الله على الحصول على منهاج السنة من المكتبات ثم شب النار فيه وسط الشارع. وكانت من حماقاتهم هذه المقولة: أن من أحرق منهاج السنة وجبت له الجنة. أقول مع هذا، مع أن الشيخ أعظم من رد عليهم، إلا أنه لاحظ كيف إنصافه. يقول ترى ما كل قول يقولون، فيه أقوال باطلة وفيه أقوال وافقهم فيها بعض أهل السنة وخالفهم البعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها. هذه مهمة جدا، ليس للرافضة مسألة خاصة انفردوا بها وأصابوا. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي وتسطيح القبور وإسبال اليدين في الصلاة ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة. وقد يكون الصواب فيها للقول الذي يوافقهم كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد على القبر وأنه منقول عن بعض الصحابة وغير ذلك في المسائل. إذا هناك مسائل فقهية، مسائل فقهية اجتهادية قد يكون وافقهم أهل السنة وفي هذا صواب، أو خالفهم أهل السنة، لكننا لا نعلم أن للرافضة قولا انفردوا به وهو الصواب والخطأ مع أهل السنة، لا يعلم هذا في تاريخ هذه الأمة على الإطلاق. ومن حماقاتهم أيضا، لا زال يستطرد في حماقات الرافضة، أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرون فيها، اللي هو إمامهم اللي هو المهدي، كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غائب فيه، ومشاهد أخرى وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج. هذه من حمقاتهم. ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، وفيهم من يقوم في أوقات دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروج. شفت كيف حمقاتهم؟ يقول لك لا، أنا أنتظر الإمام المهدي، أنا لو صليت بيخرج المهدي بعدين من يركبه ومن يعطيه السلاح، خشية أن يخرجها في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غير ذلك، يتوجهون إلى المشرق وينادون بأصوات عالية يطلبون خروجه. ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أم لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وإنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا. والله سبحانه وتعالى قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب دعاءه، فقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع أن الأصنام موجودة وكان يكون بها أحيانا الشياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء، وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك: نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله. يعني الشيخ يريد أن يربط لك مسألة انتظارهم للمهدي وأنه المخلص مثل من يتمسحون بالأصنام ويعبدونها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليثبت لك أن هذا هو عين الشرك بعينه. فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركن في الإيمان لا يتم الدين إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذا الحال، فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ هل المهدي له وجود يا أخوان؟ هل المهدي لا يخرج إلى آخر الزمان وليس هو على ما وصفوه الرافضة قاتلهم الله وأنه في السرداب وأنه ولد الحسن العسكري؟ هذا كله هراء. المهدي اسمه يوافق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه محمد بن عبد الله، لا يخرج إلا في آخر الزمان وهو من العلامات الكبرى التي تسبق قيام الساعة. وفي أحاديث عند أهل السنة بعضها بلغ صفة التواتر، وأما مهدي الرافضة فخرافة لا وجود لها. وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له. دائما تسمعون إذا سمعت محاضرات يقول لك: عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، عجل الله خروجه، ثم يعملون بكل ما يقول المثبتون أنه يحلله ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق. شوف هذا الذي لا يعرف قائله، لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحدا أن ينقل عنه كلمة واحدة. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم لعجة، وقد تكون لعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها برتف شعرها وغير ذلك. شفت حماقات الرافضة؟ إيش ذنب نعجة في أم المؤمنين رضي الله عنها؟ يأخذوا النعجة وخاصة إذا كانت تبين الأحمرار ثم ينتفون ريشها وهي حية حتى تموت، يقول لك انتصارا لما فعلت الحميراء وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة، ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون: هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. شفت أليس هؤلاء من يعني رحم الله الشعبي، لو كانوا من الطير لكانوا رخما ولو كانوا من الأنعام لكانوا حمرا. ومثل تسمية بعضهم للحمارين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم عقوبة الحمارين جعل منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر، وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما. ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما، ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلك ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار. ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة ابن شعبة لما قتل عمر، ويقولون وثارات أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. وبالمناسبة له مزار يحج إليه ويطاف عليه في إيران، مزار أبو لؤلؤة المجوسي. نعم، على أساس أن فعلته هي التي أشفت غليلهم. وحتى تعلمون يا أحبة أنه هذا ليس العلاقة بالدين، هؤلاء مجوس رأوا أن ملك ساسان ذهب فيريدون إرجاعه، لكن ما وجدوا ما يتمسحون به إلا مسألة الزعم بحب آل البيت، وإلا آل البيت براء منهم لا علاقة لهم بهم إطلاقا. ومن حماقاتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس أو كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعله مقتولا فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك كافرا أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كثيرة. ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماه بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم، فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل. يعني يقول هل يسعنا نحن نجيب دابة ونقول هذه فرعون ولا هذه ونعذبها؟ هذا ما يفعل الإنسان لا ليس له مزعة عقل، لأن ذلك لفائدة فيه. بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه، لم يجوز بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه ويجدع أنفه وإذنه ولا تقطع يده إلا يكون ذلك على سبيل المقابلة. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو، ولكن نهى عنه لأنه زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم، لا يضربونهم ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذلك نكاية فيهم. أما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل، مثل اللي يأتون بالنعجة وينتفون الرشاة يقولون عرشان نعاقب عائشة، فكيف إذا كان بمحرم كالشاه التي يحرم إذاؤها بغير حق، فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلا بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل. ومن حمقاتهم إقامة المآتم والنياحة على قتل على من قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت في الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي الصحيح عنه أنه قال من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. وفي الصحيح عنه أنه قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد الموت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل، هذا السطرين مهمة جدا، ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا، من هو أفضل من الحسين؟ قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخماء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراء. هذه المسألة أيها الأحبة أنتم ترون الآن وسائل الإعلام تنقل ماذا يفعلون في يوم عاشوراء وغيره، ويجرحون أنفسهم ويضربون بالسكاكين وتسيل الدماء وغير ذلك. هؤلاء حمقى، بيننا الآن وبين قتل الحسين أكثر من 15 قرن، أين عقول هؤلاء؟ يقول الشيخ لو أن إنسان فعلها بعد موت الميت لكانت نياحة، وقد سمعت من الحديث من تبرأ صلى الله عليه وسلم مما فعل على الأنا، فكيف بمن مرت عليه مئات وعشرات السنين؟ ثم إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر، ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون، ولكنهم لا يفقهون كتاب الله ولا يقفون عند حدوده. ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء لأنه بلغه الندم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف بسائر الشجرة الذي لم يصبه دم؟ طيب افرض ان يقول لو ان الشجره ذيك ما ظهر، فكيف بشجر ما جاء دم اصلا؟ ومن حمقاتهم ما يطول وصفها ولا يحتاج ان تنقل باسناد، ولكن ينبغي ان يعلم مع هذا ان المقصود انه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين وتابعيهم، كما ثبت بعض ذلك اما عن الشعبي واما ان يكون من كلام عبد الرحمن، وعلى التقديرين فإن المقصود حاصل، فإن عبد الرحمن كان في زمن تابعي التابعين، وإنما ذكرنا هذا لأن عبد الرحمن كثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة إما لسوء حفظه وإما لتهمته في تحسين الحديث، وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلح للاعتضاد والمتابعة كمقاد. شوف دخل لك الآن في علم الجرح والتعديل ومصطلحات أهل الفن في المصطلح، كمقاتل بن سليمان ومحمد بن عمر الواقدي وأمثالهما، فإن كثرة الشهادات والإخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظة حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاغر وتواطؤ، والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله. هذه أيضا من الكلمات الرائعة، القول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به. فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن والك بن مغول ابن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا الأثر، وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وعن الأعمش وعن عبيد الله بن عمر ولا يحتج بمفرداته، فإنه ضعيف، ومما ينبغي يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكره، لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية، لكن يكون كثير منهم في الغالية وفي كثير من عوامهم، مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة ونحو ذلك مما يقوله من يقوله من عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبهم مستند إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا. إذن هذا استعراض الشيخ لحمقات الرافضة، سواء في المآكل أو المشارب أو الأسماء أو المشاهد وما إلى ذلك، حتى نكون على بينة أن هؤلاء قوم لا عقل لهم ولا دين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: فصل. الرافضة أكذب الناس، وذلك أن فيهم قديم وذلك فيهم قديم وليس أهل علم، يعني الكذب فيهم قديم من أساسهم. ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد. الآن شف هؤلاء الأعلام، أعلام الرافضة: ابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجكجي وعبد القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم. فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب والإلحاد، وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل نقل أبي مخنف لوط بن علي وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم أجل من يعتمدون عليه في النقل، إذا كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، خط تحت هذا الكلام. وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. هذه قضية ملازمة للرافضة، ملازمة الظل لصاحبه. اسمع النقولات اللي تبرهن على هذا الكلام. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة. انتبهوا كلمة شريك، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا، وشريك هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادتهم فيهم. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. وقال الأعمش: ولا عليكم أن تذكروا هذا، فإني لآمنهم أن يقولوا إن أصبر الأعمش مع امرأة. وهذه آثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره. وروى أبو القاسم الطبري: كان الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ورواه أيضا من طريق حرملة، وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة. وهذا المعنى إن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي. والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدارقطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد، رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعبد الله بن سلمة وأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الشيعة، وإنما يروون عن أهل البيت كالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع، أو عن أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني والحارث بن قيس أو عمن يشبه هؤلاء. وهؤلاء أئمة النقل ونقادة من أبعد الناس عن الهوى، وأخبرهم بالناس وأقولهم بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. والبدع متنوعة، فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه، رواها مسلم في الصحيحة، وروى البخاري منها 3. ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب. انتبه. إذن إيش علة ضلال الخوارج؟ وإن ولم تكن بدعتهم الخوارج لم تكن عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب. انتبه. وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك. إذن هذه مسألة من المسائل الهامة. عندنا طائفتين ضالتين، طائفة الخوارج اللي صح فيها من 10 أوجه ضلالهم والأمر بقتالهم، لكنهم في الحديث من أصدق الناس. ليه؟ ها لا ها ها شيخنا، لأن الكذب عندهم يرونه إيش؟ كفر. من كذب كذبه فهو كافر، من هنا لا يمكن أن يكذبون. فأحاديثهم أو اللي هم من أصح الأحاديث. ليه؟ لأن الكذب عندهم كفر. يقول طيب مع هذا أمر بقتالهم وصح من 10 أوجه في البخاري ومسلم، منين جاء ضلال؟ هل هو عن زندقة وإلحاد؟ لا، قد قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وكان يرى جبهة الواحد منهم وهذه كأنها ثفنة بعير من شدة سجودهم، ويسعون إلى المعارك قاتل المسلمين، يقول وحجت إليك ربي لترضى. ظلوا نتيجة الجهل بمعاني كتاب الله. ولهذا لما جاءهم الفقيه الجهبذ حضر هذه الأمة عبد الله بن مسعود رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وناقشهم، لأنه هو الخبير بمعاني كتاب الله، رجع منهم، اختلفت الروايات، منهم من قال رجع منهم 2000، ومنهم من قال رجع منهم 4000. لما انكشف لهم الحق رجعوا إلى منهج أهل السنة. يقول ضلالهم أتيوا من الجهل بمعاني القرآن الكريم والسنة. أما الرافضة فضلالهم عن زندقة ونفاق وكذب، لأن الذي أسس النحلة من هو؟ عبد الله ابن سبأ اليهودي. فالمنبع، أصل منبع الرفض في البداية أيام علي رضي الله عنه، منبع عبد الله ابن سبأ اليهودي. واضح المسألة أخوان؟ وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك، حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم برسالة خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق. ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت. إذ ليس في المظاهر المظاهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر لذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة والإسماعيلية وأمثالهم، وعمدتهم في الشرعيات ما ينقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو خطأ، وليس أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول الواحد من هؤلاء على 3 أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول، وعلى أن ما يقول أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول ويدعون العصمة في هذا النقل، والثالث أن إجماع العترة حجة. ثم يدعون أن العترة هم 12، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه، فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه. إذ لا عصمة لمن؟ إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال أن إجماع العترة أن حجة؟ إجماع الأمة وإجماع الصحابة والحجة، مو بإجماع العترة. كما سنبين ذلك في موضعه لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم ولا على القياس وإن كان جليا واضحا. أما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخرهم على كتب المعتزلة في الجملة، والمعتزلة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل، وبعضهم فضل عليا فسار بينهم وبين الزيدية نسب راجح من جهة المشاركة بالتوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. ولذلك نقول أن الرافضة معتزلة في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في عدالة علي رضي الله عنه، فيقولون أو من يقول منهم فقد فسقت إحدى الطائفتين، إما علي وإما طلحة والزبير لا بعينها، فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، وإن شهد علي مع شخص آخر عدل ففي قبول الشهادة علي بينهم نزاع. وكان متكلم الشيعة كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة، فلا يقنعون من القول بأن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من منقلات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعوا في الغلو والإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف في مقالاتهم التي ذكرها الناس. يعني يقول الشيخ رحمه الله أن هؤلاء والعياذ بالله مع جمعهم للكذب أيضا تأثروا بالمعتزلة، مع أن المعتزلة أعقل منهم. ثم إن منهم من غلاة المعتزلة من خرج حتى عن منهج الاعتزال ومنهج الرافضة في مسألة الإثبات، فزاد إلى أن وصل إلى التجسيم، مثل اللي يقول عين الله كعيني أو يدك كيدي والعياذ تعالى الله عما يقول المفترون قولا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وغير ذلك من مقالات حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. لكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل في الشيعة في أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء المفيد ابن النعمان وأتباعه. ولهذا نجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغيره. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم، وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد، صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم. إذن عرفنا أيها الأحبة ضلالات هؤلاء الرافضة وكيف أنهم أكذب الناس، إنما ضلالهم والعياذ بالله عن زندقة عن إلحاد. ولما قارن الشيخ بين ضلالهم وضلال الخوارج بين أن الخوارج لا يكذبون بينما الشيعة دينهم الكذب والتقية، بين أن ضلال الخوارج أتوا من الجهل بمعاني القرآن والسنة، وأما الرافضة فضلالهم عن زندقة وإلحاد. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.